أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى يأتي الكلام في القضية العقلية أو في الدليل العقلي والذي مفاده أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه، وهذا يعطى في بحوث أخرى ربما تقرؤون وتطلعون وتسمعون بها، يعطى عنوان الواجب التعبدي والتوصلي، يعني هذا العنوان وهذا العنوان، فلا تستغرب من وجود مثل هذا العنوان تحت عنوان الواجب التعبدي والتوصلي أو وجود ذلك العنوان تحت هذا العنوان. فالعنوان هو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه، إذن هذا العنوان يشبه بلحاظ أو من جهة العنوان في القضية العقلية السابقة في البحث السابق والذي سبقه، وهو أخذ العلم بالحكم في متعلق الحكم أو في موضوع الحكم كان هناك أيضا كان أخذ العلم بالحكم، قلنا العلم بالحكم نضع العلم بالحكم بين قوسين، فأخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم أو في موضوع حكم آخر، قلنا يكون هو الموضوع أو هو جزء الموضوع أو تقييد لو صح التعبير للحكم به، أي شيء تريد أن تعبر المهم بأي صيغة كانت هو كان بعنوان أخذ قزل أخذ العلم بالحكم في متعلق أو في موضوع الحكم. الآن أخذ قصد امتثال الأمر، فأيضا تضع قصد امتثال الأمر بين قوسين. أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، في متعلقه أي في متعلق الأمر. هناك أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، هنا في متعلق الحكم. هذا أيضا لنفرق بين الموضوع هناك والمتعلق هنا حتى نعرف الفرق بين الأمرين أيضا، وهذه لا إن شاء الله الفرق بين المتعلق والموضوع له علاقة في نفس المبحث لكن في مراحل لاحقة إن شاء الله. إذن هناك كان في موضوع الحكم هنا في متعلق الحكم. إذن أخذ قصد امتثال الأمر، قصد امتثال الأمر قلنا بين قوسين، هذا القصد قصد امتثال الأمر يؤخذ كقيد في المتعلق، يؤخذ كمتعلق أو يؤخذ كجزء من المتعلق أو يؤخذ كقيد في المتعلق أو يعقيد المتعلق به. إذن أخذ قيد امتثال الأمر في متعلق الحكم، أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الحكم، هذا هو موضوع اليوم، وهذه هي القضية العقلية والدليل العقلي الذي يبحث في هذا اليوم إن شاء الله. للدخول في هذا الأمر قلنا ليست المسألة كيفية، وكما يقال نأتي من عندنا، وإنما عندما نستقرأ الأحكام الفقهية والمسائل الفقهية والواجبات الشرعية يوجد كثير من الأمور مسلمة وموجودة فتكون ثابتة بوجودها يقينا. بعد ذلك نحن نعمل نفسر نحلل كيف هذه أصبحت بهذه الصورة أو بهذه الرؤية أو بهذا الشكل واختلفت عن باقي الأمور أو باقي الأشياء أو باقي الأحكام، ما هو المبرر لهذا، ما هو المرجع في هذا الأمر، ما هو التفسير، ما هو تحليل هذه القضية التي تميزت عن غيرها. وطبعا قلنا ندخل في جانب تحليلي وفي دليل عقلي تحليلي، ويدخل بالضمن في بعض الأدلة وفي كثير من الأدلة تتفاعل معها الأدلة العقلية التركيبية. إذن حتى ندخل بالأمر نقول يوجد عندنا واجبات مسلمة في الشريعة، نعلم بوجود واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الاتيان بها بأي صورة كانت، يأتي بها المكلف يخرج عن عهدتها فقد امتثل أو تحقق الامتثال لو صح التعبير أو تحقق غرض المولى. المهم نقول بعض الواجبات يتحقق الامتثال بخصوصها بأي صورة أتى بها المكلف، هذه قضية مسلمة واقعة في الخارج. وبعض الواجبات لا تتحقق بمجرد الاتيان بها بأي صورة كانت، وإنما يشترط فيها أن يأتي بها المكلف بقصد القربة، بقصد امتثال الأمر. يعني لو صح التعبير نقول يجب عليك إزالة النجاسة قبل الصلاة، إزالة النجاسة عن البدن أو عن الثوب، وأنت توضأت وذهبت ويوجد على ملابسك نجاسة، في طريقك إلى المسجد مثلا أو إلى محل الصلاة صدفة كان أحد الأطفال يرش بالماء لو صح التعبير، فأصابك الماء وأصاب ثوبك فأزيلت النجاسة، لا تعلم أنت بإزالة النجاسة. أنت قلنا حتى نحقق الوجوب أو لنقل عند الصلاة وتوجه للصلاة حتى تكون القضية أقرب، وتوجهت ووقفت وهناك في مكان عمل، في مقام عام، في مسجد كمساجد أصحابنا الأخيار الأطهار، فيحصل فيها رش الماء و يحصل فيها ما يشبه هذا الأمر، لأنها قيد الإنشاء لو صح التعبير، وتبقى قيد الإنشاء، والإنشاء هو إنشاء متواضع إن شاء الله، وفيه قرب من الله وفيه رفعة عند الله سبحانه وتعالى. هذا لو وجد المسجد، لو حصل الأخيار على مسجد. إذن توجه للصلاة وهو في هذه، يعني فالصلاة يجب عليه إزالة النجاسة، قبيل الصلاة يجب عليه إزالة النجاسة على ثوبه، وهناك حصل مرور ماء أثناء رش الماء، مر الماء على ثوبه فأزال النجاسة وتطهر الثوب وطهر الثوب بسبب هذا الماء، وهو لا يعلم بأن الماء قد طهر الثوب. وبعد ذلك علم بزوال النجاسة، هل يجب عليه غسل الثوب مرة أخرى أو خرج المكلف عن عهدة التكليف بوجوب إزالة النجاسة؟ نقول خرج المكلف عن عهدة التكليف بوجوب إزالة النجاسة. إذن لا يحتاج إلى نية ونية قربة، بل حتى لو حصل من الغير كما في المثال فقد تحقق الخروج عن العهدة. أو لو أزال النجاسة هو بنفسه لكن بدون قصد القربة، قال يعني في نيتي ينظف الثوب، النجاسة فيها لون لو صح التعبير، وهذا الوضع غير لائق بالنسبة إليه وبالنسبة للوضع العام، فعليه إزالة هذا اللون فيزيل هذا اللون وأزيلت النجاسة، لا يقصد قصد القربة ولا ما يرجع إلى هذا العنوان أو ما يشبه هذا العنوان. فهل يتحقق أو خرج عن عهدة وجوب إزالة النجاسة أو يحتاج إلى إعادة الغسل بالنسبة للثوب؟ نقول لا، خرج عن عهدة وجوب تطهير الثوب. أو يوجد واجبات لا تتحقق كالصلاة إلا إذا أتى بها بقصد القربة. إذن الواجبات على قسمين، واجب توصلي وواجب تعبدي. فالواجب التوصلي يكون هذا، نكون يعني يكون تعرف بصورة دق، يكون فيه غرض المولى، يكون فيه غرض المولى قائما. ما هو غرض المولى؟ ما هو هدف المولى لو صح التعبير؟ غرض المولى أن يأتي المكلف بالفعل بأي صورة كانت، أو لنقول يتحقق غرض المولى بإتيان المكلف بالفعل بأي صورة كانت. إذن في الواجب التوصلي، الواجب التوصلي هو الواجب الذي يتحقق فيه غرض المولى إذا أتى به المكلف بأي صورة كانت حتى لو لم يأتي به بقصد القربة. والواجب التعبدي يكون هو ما يقابل ذلك الواجب أو ذاك الواجب، ويكون فيه أو هو الواجب الذي لا يتحقق فيه غرض المولى إلا بالإتيان بالفعل بقصد امتثال الأمر أو بقصد القربة. إذن الواجب التوصلي يكون فيه غرض المولى قائما أو يتحقق فيه غرض المولى بإتيان المكلف للفعل كيفما اتفق، يكون فيه غرض المولى قائما. متى يقوم به غرض المولى ويتحقق غرض المولى؟ يكون فيه غرض المولى قائما بإتيان المكلف للفعل كيفما اتفق، فيتحقق الخروج عن عهدة التكليف أو عن عهدة الواجب أو عن عهدة الوجوب بمجرد الإتيان بالفعل بأي داع كان. أما الواجب التعبدي فيكون فيه غرض المولى قائما أو يتحقق غرض المولى أو يكون فيه غرض المولى متحققين بإتيان المكلف بالفعل أو للفعل بقصد امتثال الأمر. فلا يخرج المكلف عن عهدة التكاليف أو الواجب التعبدي إلا إذا أتى بها بقصد القرب والامتثال. واضح هذا حتى ندخل إلى المرحلة الآن. إذن عندي واجب توصلي يتحقق فيه غرض المولى بأي صورة أتى به المكلف، وعندي واجب تعبدي لا يتحقق فيه غرض المولى إلا إذا أتى به قصد الامتثال. الآن عندي يتولد لو أو ينشأ من هذا التقسيم للواجبات ينشأ سؤالان. التفت إلى السؤالين. السؤال الأول، الاستفهام الأول، هل الاختلاف، أنا فقط أسجل هنا ضمن هذه المرحلة وأنا غير مسؤول ما عن المختار أو عن التفصيل، إن شاء الله كل شيء في وقته وفي مرحلته. أقول هل الاختلاف بين الواجبين بين التوصلي والتعبدي يرجع إلى، هل هو الاختلاف بينهما في عالم الحكم أي في عالم الجعل، عالم الاعتبار، عالم الصياغة، عالم التكليف الذي طبعا يبرز ويكشف عنه بالخطاب، وهذا نسميه عالم الحكم لو صح التعبير، أو التكليف أو الاعتبار أو الجعل أو الخطاب لأن الخطاب يكشف عنه، هل يرجع الاختلاف إلى هذا بينهما إلى هذا العالم؟ وطبعا هذا يكشف عن الاختلاف في عالم الإرادة وعالم الملاك، هذا أيضا مفروض نعرف هذا على نحو العموم نقول هذا الأمر. إذن هل يرجع إلى عالم الحكم، عالم الاعتبار، عالم الصياغة، عالم الجعل أو لا؟ الاختلاف لا يرجع لهما في هذا العالم، وإنما في هذا العالم هذا يشبه هذا، الجعل نفس الجعل، الصياغة نفس الصياغة، الحكم نفس الحكم، التكليف نفس التكليف، الخطاب نفس الخطاب. إذن أين الاختلاف؟ نقول أو هذا الثاني، أو يرجع إلى عالم الملاك. أما بعالم الجعل فالخطاب يتشابه هذا مع هذا. للتوضيح طبعا هذا استفهام، استفهام يحتاج إلى شيء من التوضيح، نقول ما هو الفرق بين هذا وهذا. إذن نعيد الاستفهام، نقول هل الفرق بين الواجب التوصلي والتعبدي يرجع إلى عالم الحكم أو إلى عالم الملاك؟ ونعرف عالم الحكم قلنا جعل، اعتبار، صياغة، خطاب لو صح التعبير، لأنه يكشف عن هذا العالم. فهل يرجع إلى عالم الحكم أو عالم الملاك؟ وقلنا إما إذا رجع إلى عالم الحكم فهو يقينا أيضا يرجع إلى عالم الملاك، وإذا رجع إلى عالم الملاك لا فقط في عالم الملاك، أما عالم الحكم فهو لا فرق بينهما في عالم الحكم، فلا فرق بينهما في عالم الحكم. إذن هل الفرق بين التعبد والتوصل في عالم الحكم أو الفرق بينهما في عالم الملاك فقط ولا فرق بينهما في عالم الحكم؟ هذا السؤال الأول. قلنا للتوضيح نقول ماذا نقصد في عالم الحكم؟ نقصد هل أن الواجب التوصلي يكون فيه الخطاب أو الحكم مطلقا، أي يشمل حصة الإتيان به بقصد القربة ويشمل باقي الحصاص، والواجب التعبدي يكون في عالم الحكم مقيدا بقصد امتثال الأمر؟ إذن ماذا نقصد بعالم الحكم؟ نقصد التقييد، هل يوجد قيد؟ هنا يوجد قيد وقيد المولى، وهناك لا يوجد قيد فنستكشف لو صح التعبير الإطلاق، فيثبت عندي التوصلية ويثبت عندي الامتثال حتى لو لم يأتي به بقصد امتثال الأمر، ويتحقق الامتثال والغرض حتى لو لم يؤتى به بقصد امتثال الأمر. إذن الإطلاق يثبت عندي التوصلية، والتقييد يثبت عندي التعبدية لأنه مقيد بقصد القربة، وهناك يثبت الإطلاق إذن غير مقيد بقصد القربة، فيتحقق الامتثال سواء أتى بقصد القربة أو لم يأتي بقصد أو أتى به بغير قصد القربة. إذن الكلام في عالم الحكم هو لحاظ القيد وعدم لحاظ القيد. إذن ما هو الداعي لأن نأتي بالفرض الآخر أو الفرع الآخر ونقول أو في عالم الملاك؟ نقول نعم، إذا ثبت عندي استحالة التقييد في عالم الحكم، إذا ثبت عندنا وأثبتنا بأنه يستحيل التقييد بقصد امتثال الأمر، فإذا استحال التقييد فإذن أقول إذن الكلام في عالم الملاك. لماذا أقول الكلام في عالم الملاك؟ لأترك المسألة أصلا؟ أقول لا، لأني وجدانين أعرف بوجود واجب توصلي وجود واجب تعبدي. الفرق في عالم الحكم قلنا مستحيل ولا يمكن لأنه يستحيل التقييد، فيبقى الكلام طبعا في الإطلاق. والآن لنقول استحالة التقييد، والذي لا يكشف عن الإطلاق عن شيء وعن شموله للحصة الأخرى، هذا سنتحدث عنه لاحقا. إذن إذا لو صح التعبير عجز المولى عن تقييد، ليس العجز في المولى وإنما الاستحالة في نفس التقييد والضيق والنقص في نفس التقييد بقصد امتثال الأمر، فإذا لذلك نقول تسامحا، نقول إذا عجز المولى عن التقييد بقصد امتثال الأمر، أي عجز المولى عن تقييد وعن التفريق بين الواجب التوصي والواجب التعبدي في عالم الحكم، ونحن بالخارج نعلم بوجود واجب توصي وواجب تعبدي، إذن أين الفرق بينهما؟ نقول إذن الفرق بينهما في عالم الملاك. ماذا نقصد الفرق بينهما في عالم الملاك؟ نقول أن ملاك المولى، أن الملاك في الواجب التوصلي يستوفى والغرض يتحقق حتى لو أتى به المكلف بدون قصد امتثال الأمر، يتحقق مطلقا سواء أتى به قصد امتثال الأمر أو أتى به بدون قصد امتثال الأمر. أما ملاك الواجب التعبدي فلا يتحقق الملاك ولا يتحقق الغرض إلا إذا، ولا يستوفى الملاك إلا إذا أتى به المكلف بقصد القربة. وكأنما الملاك مقيد بالتعبدي بقصد القربة، أي مقيد بالإتيان بالفعل بقصد القربة، أي أن المصلحة المصلحة المتصورة والمدركة والمصدق بها من قبل المولى هي بأي فعل؟ بالفعل الذي يؤتى به بقصد القربة. أما الفعل الذي يؤتى به بغير قصد القربة فليس فيه مصلحة، ليس فيه ملاذ، فلا إرادة من المولى، فلا يتحقق الامتثال ولا يتحقق الغرام. الآن يأتي البحث، نقول إذن السؤال الثاني، إذن السؤال الأول نقول هل يرجع إلى عالم الحكم أو يرجع إلى عالم الملاك الاختلاف بين الواجب التوصل والتعبدي؟ يأتي السؤال الثاني والاستفهام الثاني، نقول هل يستحيل التقييد بقصد امتثال الأمر؟ أي هل يستحيل التفريق بين الواجب التوصلي وواجب التعبدي في عالم الحكم؟ لأنه مع الاستحالة نقول يستحيل التفريق بينهما في عالم الحكم، فإذا يكون يثبت أو نعم يثبت الفرق بينهما في عالم الملاك، أو يتعين الفرق بينهما في عالم الملاك لو ثبتت الاستحالة أو ثبتت استحالة التفريق بينهما في عالم الحكم. الآن نريد أن نثبت هذا، إذن يأتي الاستفهام الثاني، نقول هل يمكن المولى أن يدخل في متعلق الوجوب، يدخل ماذا؟ هل يمكن للمولى أن يدخل في متعلق الوجوب قصد امتثال الأمر، يدخل قصد امتثال الأمر، أو لا يمكن للمولى أن يدخل قصد امتثال الأمر، أي يستحيل عليه أن يدخل قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، في متعلق الأمر أي الأمر الوجوب، نقصد في متعلق الوجوب، أي هل يمكن للمولى أن يأخذ القيد قيد امتثال الأمر أو قصد امتثال الأمر في المتعلق في عالم الحكم الجعل، أو لا يستطيع أن يأخذ هذا القيد في المتعلق في عالم الحكم؟ وهنا قولان، قول يقول بإمكان ذلك وطبعا لا يحتاج إلى البرهان، يقول هذه القضية ممكنة، فمن يريد أن ينفي الإمكان عليه أن يأتي بأوجه الاستحالة. ضمن هذا المقام نقول هذا دليل الأول، يقول لا إشكال فيه. القول الثاني هو استحالة ذلك، استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر في عالم الحكم طبعا نقصد، وعندما نتحدث بالقيود يكون الكلام في عالم الحكم. إذن استحالة ذلك، قيل يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، وذلك لماذا يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر؟ طبعا يوجد أوجه للاستحالة وهذه إن شاء الله في مراحل لاحقة نتحدث عنها، لكن بصورة مبسطة من هذه المرحلة نبسط المطلب ونقول، نقول وذلك لأن قصد امتثال الأمر إذا دخل في الواجب مثلا تجب الصلاة أو وجوب الصلاة بقصد امتثال الأمر، الصلاة بقصد امتثال الأمر، أو صلي بقصد امتثال الأمر، الحكم هو الوجوب والصلاة هو متعلق الأمر وقصد امتثال الأمر دخل بالمتعلق، الصلاة بقصد امتثال الأمر، الصلاة لو صح التعبير المقيدة بقصد امتثال الأمر، أو يجب، نقول الحكم هو الوجوب والمتعلق هو مركب من جزئين، الصلاة وقصد امتثال الأمر، لاحظ المتعلق من جزئين أو هذا مقيد، قيد لي الجزء الأول. إذن قلنا وذلك لأن قصد امتثال الأمر إذا دخل في الواجب كما في المثال دخل في الصلاة، التفت جيدا إلى هذه النقطة، التفت، الصلاة المفروض أمامك ومكتوبة تسجل أنت، الصلاة وقصد امتثال الأمر، يعني وجوب الصلاة بقصد امتثال الأمر، الأمر أي وجوب، أي وجوب الصلاة بقصد امتثال الوجوب، الأمر بالصلاة بقصد امتثال الأمر، لا الآن الصلاة بقصد امتثال الأمر إذن الصلاة بقصد، نترك الامتثال، نقول الصلاة بقصد الأمر، أي وجوب الصلاة بقصد الوجوب. تفهم جيدا؟ وجوب الصلاة بقصد الوجوب، الأمر بالصلاة بقصد الأمر. إذن عندي الصلاة بقصد الأمر، الصلاة بقصد الوجوب. هناك كما قلنا في العلم، نقول عندي علم وعندي معلوم، إذن المفروض عندي معلوم ما أعلم به، إذن عندي معلوم ما يتعلق به العلم أيضا، هنا عندي قصد للأمر، إذن عندي أمر ويتعلق به القصد، إذن الأمر المفروض عندي موجود فيتعلق به القصد، فتقيد الصلاة بقصد الأمر. إذن القيد المفروض أن يكون موجودا وهو الأمر، لأن القصد لا يتحقق إلا بوجود الأمر وهو متعلق بالأمر، قصد الأمر. واضحة؟ إذن بصورة مبسطة نريد أن ندخل هنا إلى خطوة أعمق، وإنما نتوقف إلى هذا الحد مجرد تتصور هذا الأمر. نقول إذن عندي الصلاة بقصد الأمر، إذن الصلاة المقيدة بقصد الأمر، أي المقيدة بالأمر، مقيدة بقصد الأمر، مقيدة بالأمر أيضا، ما دامت مقيدة بقصد الأمر بالقصد، والقصد مقيد بالأمر فهي مقيدة بالأمر. هذه بصورة أوضح وأبسط. إذن عندي الصلاة مقيدة بالأمر، مقيدة بالوجوب، قصد الوجوب. إذن الصلاة مقيدة بالوجوب. الآن أنا أسأل الوجوب، إذن الصلاة أول شيء نقول الصلاة واجب أو وجوب؟ تقول الصلاة واجب. إذن انتهينا. إذن عندي وجوب الصلاة المقيدة بالوجوب، وجوب الصلاة بقصد الوجوب، إذن الصلاة مقيدة بالوجوب، الواجب مقيد بالوجوب. الآن نقول الوجوب الذي هو الأمر، الأمر هو أمر اختياري ومقدور للمكلف، وهو أمر المولى وهو غير مقدور للمكلف. وجود الأمر وجود الوجوب، هو أمر اختياري أو غير اختياري؟ تقول الأمر غير اختياري. إذن نرجع قليلا إلى الخلف ونتذكر، نقول إذن الواجب مقيد بأمر غير اختياري، كما كان الواجب ب صلاة الظهر مقيد بالزوال، فقلنا لأن الزوال والوقت والزمان غير اختياري، إذن الوجوب أيضا يكون مقيدا بالزمان، لأن لا يستطيع المكلف أن ينبعث ويتحرك نحو القيد غير الاختياري وغير المقدور. إذن إذا كان الأمر غير اختياري فهو إضافة إلى كونه قيدا للواجب للصلاة سيكون قيدا للوجوب أيضا. فماذا حصل عندي؟ عندي وجوب الصلاة المقيدة بالوجوب، هذا الوجوب سيكون قيدا لذاك الوجوب الأول، أي أن الوجوب مقيد بالوجوب، أي أن الأمر مقيد بالأمر، أي أن الأمر مقيد بنفسه، أي أن الوجوب مقيد بنفسه. ماذا نقصد الوجوب؟ أين المحذور هنا؟ نقول الوجوب مقيد بنفسه، أي لا يتحقق الوجوب إلا إذا تحقق الوجوب. والقيد هو علة لو صح التعبير للمقيد، القيد علة، يتحقق القيد فيتحقق المقيد، يتحقق الشرط فيتحقق المشروط، أو يترتب عليه، يتقدم القيد على المقيد، يتقدم الشرط على المشروط، تتقدم العلة على المعلول، وهذا نفس هذا، كيف يتقدم الشيء على نفسه؟ وهذا مستحيل. مجرد بيان أحد أوجه الاستحالة، والتفصيل إن شاء الله في مراحل لاحقة إذا بقيت. فإذا ثبتت الاستحالة نقول إذن الفرق بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي ليس في عالم الحكم والجعل والصياغة، وإنما هو في عالم الملاك. الآن نأتي نقول ما هي الثمرة من هذا البحث؟ التقييد بقصد امتثال الأمر، ما دام عندكم واجبات معروفة فما هي الثمرة؟ نقول لا يوجد ثمرة، والسؤال لا بأس به، فلذلك نحتاج إلى طرح الثمرة. نقول ثمرة البحث، ثمرة البحث نقول نصور الثمرة بفرعين، هي ثمرة لكن البحث في الثمرة في فرعين أليف. نقول بالنسبة إلى الخصوصيات أو القيود غير قصد امتثال الأمر، القيود الأخرى غير قصد امتثال الأمر، وبعد ذلك أيضا نتحدث عن العلم بالحكم أيضا هو كقيد آخر، لكن الآن بصورة عامة نقول كل الخصوصيات أو القيود غير قصد امتثال الأمر. كان هذا الفرع الأول. الفرع الأول في الخصوصيات أو القيود غير قصد امتثال الأمر، نقول إذا شككنا في دخل خصوصية من تلك الخصوصيات ما عدا قلنا قصد امتثال الأمر، إذا شككنا في خصوصية من تلك الخصوصيات أو في قيد من تلك القيود، إذن الكلام في الشك في خصوصية غير خصوصية قصد امتثال الأمر، إذا شككنا بها ماذا نفعل؟ نقول هل هذه الخصوصية داخلة في الواجب أو غير داخلة؟ مثلا الصلاة واجبة، نشك بأنها واجبة بثوب أبيض، شككنا هل هي قيد، هل أن الثوب الأبيض قيد للواجب للصلاة وأخذ في الصلاة أو لا، شككنا بهذا الأمر. نقول الآن المولى يستطيع أن يقيد بقيد الثوب الأبيض؟ نقول نعم ممكن، لا يوجد استحالة في هذا الأمر. إذن نأتي نقول هل في أمر الصلاة في الخطاب الذي يدل على وجوب الصلاة يوجد، أو في الخطابات التي تدل على وجوب الصلاة يوجد تقييد بالثوب الأبيض؟ نقول لا يوجد تقييد. نقول إذن ما دام المولى يستطيع أن يقيد ولكنه لم يقيد، إذن ما لا يقوله لا يريده، إذن لا يريد التقييد بالقيد بالثوب الأبيض، لأنه لو كان الثوب الأبيض دخيلا في غرض المولى وفي الملاك وفي تحقيق الملاك لقيد، وهو يستطيع أن يقيد، وعدم التقييد يعتبر تفويتا للملاك، وهذا يقبح المولى الحكيم، إذن كان الواجب عليه أن يقيد، وما دام لم يقيد إذن هو لا يريد القيد. إذن شككنا هل أن خصوصية الثوب الأبيض داخلة في الصلاة؟ أثبتنا بالإطلاق بأنها غير داخلة، إذن الصلاة صحيحة سواء صلى المصلي الصلاة بالثوب الأبيض أو بثوب غير أبيض. نقول الآن الفرع الثاني باء، الآن في خصوصية أو في قيد قصد امتثال الأمر، هل يجري نفس الكلام في باقي الخصوصيات كالثوب الأبيض أو لا يجري؟ نقول بناء على القول باستحالة التقييد كما بينا في البرهان قبل قليل، نقول لا يجري الكلام الذي تحدثنا عنه في الثوب الأبيض وفي باقي الخصوصيات غير قصد امتثال الأمر. كيف؟ يقول إذا شككنا في دخل خصوصية قصد امتثال الأمر في الواجب وقلنا باستحالة التقييد كما برهنا قبل قليل باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في الواجب، فإن البرهان السابق لا يجري هنا، وذلك لأن إطلاق كلام المولى، إطلاق الكلام، إطلاق الخطاب، إطلاق أمر المولى طبعا على نحو الظاهر نقول يعني عدم أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الوجوب، نعم يعني هذا، لكن يوجد ما يخدش بهذا الأمر. لاحظ عدم أخذ قصد امتثال الأمر، نعم نقول بالخطاب نقول ما أخذ قصد امتثال الأمر، لكن الآن نسأل نقول عدم قصد امتثال الأمر لم يؤخذ في الخطاب، لم يؤخذ في عالم الوجوب، هل لأن المولى لا يريد قصد امتثال الأمر أو لأن المولى لا يستطيع أن يأتي به يستحيل عليه التقييد؟ نقول لا، هنا نقول عندي احتمال آخر، بأن المولى كما يحتمل أنه لم يأتي بقصد امتثال الأمر لأنه لا يريد، لكن يوجد ما يقدح بهذا بأن المولى لم يأتي بقصد امتثال الأمر لأنه لا يستطيع أن يأتي به، يستحيل عليه أن يأتي به. فمن أعرف من أين أعرف أن المولى لا يريد قصد امتثال الأمر؟ لا أستطيع أن أثبت بالإطلاق بأنه لا يريد قصد امتثال الأمر، لأن الإطلاق هذا يثبت بالضرورة لأنه يستحيل عليه التقييد، فإذا استحال عليه التقييد يثبت الإطلاق بضرورة بناء على مبنى السلب والإيجاب كما بينا هناك، وبناء على مبنى الضدين قلنا التقابل بين الإطلاق والتقييد بناء على كونه بين نقيضين أي بين السلب والإيجاب، فإذا استحال التقييد يثبت الإطلاق بالضرورة، وبناء على الضدين تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما أيضا يثبت الإطلاق بالضرورة إذا انتفى أو إذا استحال التقييد. أما بناء على كون التقابل بينهما على نحو الملك والعدم فتكون مهملة. إذن نقول لا يجري البرهان لأن إطلاق كلام المولى وإطلاق أمر المولى يعني عدم أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الوجوب، لكن نقول لكن عدم الأخذ لا يدل على عدم إرادة ذلك القيد، لكن بحكم الاستحالة نعلم بحكم الاستحالة استحالة التقييد نعلم بعدم أخذ ذلك القيد في متعلق الوجوب بدون حاجة للرجوع إلى الإطلاق وإثبات الإطلاق. نحن نعلم بأنه لا يستطيع أن يأخذ، نعلم بأن الإطلاق يثبت بالضرورة لأنه لا يستطيع أن يقيد ويستحيل عليه التقييد، فإذا لا يفيد إثبات الإطلاق ولا ثمرة فيه. وهذا يعني أننا لا يمكن أن نستكشف من ذلك عدم كون القصد المذكور دخيلا في الغرض المولوي، لأن عدم الذكر هنا يرجع إلى أي شيء؟ إلى الاستحالة. ومن أين نعلم بأنه لا يريده المولى؟ وذلك لأن المولى مضطر لعدم أخذ ذلك القصد في الواجب وذلك القيد في الواجب، سواء كان القيد دخيلا في الغرض أو لم يكن دخيلا في الغرض ولا يستطيع أن يأتي بالقيد. إذن فلا يدل عدم أخذ القيد على عدم إرادة القيد أو على عدم دخل القيد في الغرض. لاحظ انتبه إلى هذه. إذن لا يدل عدم أخذ القيد على عدم دخل القيد في الغرض. لا يدل عدم أخذ القيد، لاحظ، لا يدل عدم أخذ القيد في عالم الحكم على عدم دخل الغرض في عالم الملاك. هذه أوضح، هذه مقدمات أنا أسجل هنا في البرهان، وهذه تعتبر مقدمة رابعة. إذن لا يدل عدم أخذ القيد في عالم الحكم على أنه غير داخل في عالم الملاذ أو غير داخل في غرض المولى. وهذه توصلنا إليها لأننا قلنا بأن الإطلاق يثبت بالضرورة لأن التقييد يستحيل، ويتحصل من ذلك، هذه المقدمة الخامسة كأنما، ويتحصل من ذلك أن الاستحالة أو القول بالاستحالة تبطل أو يبطل إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى في التعبدية وإثبات التوصلية. إذن بعد أن قلنا بأننا الإطلاق هنا لا يثبت أن المولى لا يريد القيد، ربما داخل، إذن علينا نبحث عن دليل آخر يثبت أن هذا الواجب توصلي أو تعبدي. إذن بالإطلاق لا أستطيع أن أثبت لأن الإطلاق ثابت بالضرورة لأن المولى يستحيل عليه التقييد، فعدم أخذ القيد لا يدل على عدم دخل قصد امتثال الأمر في الغرض أو في تحقيق الملاك، بينما هناك أثبتنا الإطلاق في الثوب الأبيض وقلنا أن الصلاة صحيحة سواء أتى بها بثوب أبيض أو أتى بها بثوب غير أبيض. هنا لا نستطيع أن نقول إذن الصلاة صحيحة سواء أتى بها أو الفعل الفلاني صحيح سواء أتى به المشكوك، طبعا سواء أتى به المشكوك بدخول قصد الأمر به، لا نقول هذا الفعل صحيح سواء أتى به بقصد امتثال الأمر أو أتى به بدون قصد امتثال الأمر، لأننا لم نثبت الإطلاق ولم يثبت هذا الإطلاق عندنا حتى نستفيد الإطلاق هنا وما يترتب عليه من صحة الفعل سواء أتى به بهذا القيد أو أتى به بدون هذا القيد. أرجو أن تكون المسألة واضحة عندنا والثمرة واضحة. إذا لم نقل بالاستحالة، إذا قلنا بإمكان أخذ قصد امتثال الأمر، فهنا نقول نشك والمولى يستطيع أن يأخذ قصد امتثال الأمر، ولكنه لم يأخذ، فما لا ما لم يذكره لا يريده، وهذا لم يذكره إذن لا يريده، لأنه لو أراده ولم يذكره فقد فوت الغرض ويستحيل عليه توفيت الغرض، إذن لا يريد قصد امتثال الأمر. فإذا هذا الفعل يصح سواء أتى بقصد القرب أو لم يأتي بقصد امتثال الأمر، أو لم يأتي بقصد أو أتى به بدون قصد امتثال الأمر يكون صحيحا. هذا إذا قلنا بإمكانية أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. أما مع الاستحالة فنقول لا يثبت عندي هذا الأمر أو هذا الشيء أو هذا الإطلاق. الآن يقال نفس الكلام هنا الذي تحدثنا عنه هنا في الثمرة يقال أيضا في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. كيف؟ نفس التفصيل. أيضا نقول الثمرة هناك في العلم بالحكم، أخذ قيد العلم بالحكم، نقول الثمرة أيضا في فرعين، نقول في القيود، في كل القيود أو في كل الخصوصيات ما عدا خصوصية العلم بالحكم، وهنا أيضا أضيف إليها خصوصية قصد امتثال الأمر، بيناها خصوصية قصد امتثال الأمر، نقول في كل الخصوصيات ما عدا خصوصية العلم بالحكم وأيضا خصوصية قصد امتثال الأمر، إذن ما عدا لنتمسك بهذه حتى يكون واضحة، نقول نفس البرهان يجري، نقول في كل الخصوصيات ما عدا خصوصية العلم بالحكم يجري الإطلاق كما في الثوب الأبيض في الصلاة، يجب الإطلاق لأنه يمكن التقييد ولم يقيد، إذن لا يجب القيد فيثبت الإطلاق. نأتي نقول أما بالنسبة إلى أخذ العلم، إذا قلنا بالإمكان بإمكان التقييد فلا إشكال يكون حاله حال التقييد بثوب الأبيض، أما إذا قلنا باستحالة التقييد يجري نفس الكلام، نقول باء الفرع الثاني، نقول باء أما خصوصية قصد العلم بالحكم، أما خصوصية أو قيد العلم بالحكم أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، هنا إذا قلنا بالاستحالة فإذا شككنا في دخل خصوصية العلم بالحكم أو العالمين بالحكم أو العالم بالحكم في الواجب، وقلنا باستحالة أخذ قيد العلم أو أخذ قيد العلم بالحكم في نفس الحكم، فإن البرهان السابق في أليف أي إثبات الإطلاق لا يجري هنا، وذلك لأن إطلاق كلام المولى يعني عدم أخذ قيد العلم بالحكم في متعلق الوجوب، لكن بحكم الاستحالة نعلم بعدم أخذ ذلك القيد، هو قيد العلم بالحكم، عدم أخذ قيد العلم بالحكم في متعلق الوجوب وبدون حاجة للرجوع إلى كلام المولى وإطلاقه. وهذا يعني المقدمة الثالثة، وهذا يعني أننا لا يمكن أن نستكشف من ذلك، لا يمكن أن نستكشف عدم كون قيد العلم بالحكم دخيلا في الغرض المولوي، لا نستطيع أن نستكشف عدم كون قيد الحكم دخيلا في الغرض المولوي، وذلك لأن المولى مضطر لعدم أخذ ذلك القيد في الواجب أي في عالم الحكم سواء كان القيد دخيلا أم لا. رابعا، المقدمة الرابعة، إذن فلا يدل عدم أخذ القيد قيد العلم بالحكم على عدم دخله، ويتحصل من ذلك أن الاستحالة أو القول باستحالة أخذ قيد العلم بالحكم في نفس الحكم تبطل، أو الاستحالة تبطل أو هذا القيد يبطل، القول بالاستحالة يبطل، إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى يبطل، إمكان التمسك بإطلاق كلام مولى في اختصاص غرض المولى بالعالم بالحكم أي تبطل، إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى لإثبات شمول غرض المولى للعالم والجاهل بالحكم معا. يعني إذا شككنا بهذه الخصوصية، خصوصية التقييد بالعلم، وقلنا باستحالة التقييد بالعلم فلا نستطيع أن نثبت الإطلاق، فلا نستطيع أن نثبت بأن هذا الحكم يشمل العالم والجاهل. واضحة هذه المسألة؟ إذن نقرأ هذا الموضوع الذي تحدثنا عنه قبل قليل. إذن الكلام في هذه القاعدة العقلية، في هذه القضية العقلية، في هذا الدليل العقلي، وهو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه. يقول السيد الصدر الأول قدسة نفسه الزكية، يقول قد يكون غرض المولى قائما بإتيان المكلف للفعل كيفما اتفق، قد يكون غرض المولى قائما بإتيان المكلف بالفعل كيفما اتفق، هذا هو الواجب التوصلي ويسمى بالواجب التوصلي، وقد يكون غرضه قائما بأن يأتي المكلف بالفعل بقصد امتثال الأمر، وهذا يسمى بالواجب التعبدي. والسؤال هو أنه هذا سؤال عندي، هل يمكن، نحن السؤال الأول قلنا يأتي في مراحل لاحقة والتفصيل في مراحل لاحقة، وهو هل أن الاختلاف في عالم الحكم أو في عالم الملاك، لا ننسى هذا الشيء، والسؤال هو هل أنه بالإمكان، هذا السؤال الثاني الذي طرحناه خلال البحث، والسؤال أنه هل بإمكان المولى عند جعل التكليف والوجوب في الحالة الثانية أن يدخل في متعلق الوجوب قصد امتثال الأمر أو لا؟ رجاء ضع خطا تحت هذه العبارة، عند جعل التكليف والوجوب، عند جعل التكليف والوجوب، اكتب فوق هذه عالم الجعل، عالم الحكم، عالم الصياغة، عالم أي شيء سميناه، نعم الحكم والجعل والصياغة والاعتبار. لاحظ، هل بإمكانه أن يدخل في متعلق الوجوب قصد امتثال الأمر أو لا؟ يقول قد يقال بأن ذلك مستحيل، يقول حتى هذا قابل للنقاش، قد يقال، إذن يوجد قول آخر بالمقابل، قد يقال بأن ذلك مستحيل لأن قصد امتثال الأمر، لماذا يبين الاستحالة؟ لأن قصد امتثال الأمر إذا دخل في الواجب كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب، لأن قصد امتثال الأمر إذا دخل في الواجب، الصلاة بقصد امتثال الأمر، الصلاة بقصد الأمر، الأمر بالصلاة بقصد الأمر، فالأمر دخل بالصلاة فصار الأمر بالأمر، أي الأمر بالصلاة بالأمر، أي الأمر بالصلاة والأمر، الأمر بشيء مركب، الصلاة والأمر، الصلاة وقصد الأمر، وقصد الأمر قلنا هو يتوقف على الأمر، إذن كأنما الأمر بالصلاة وأمر، فصار الأمر بالصلاة والأمر بالأمر. قد يقال بأن ذلك مستحيل لأن قصد امتثال الأمر إذا دخل في الواجب كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب، وهذا الأمر صار من قيود الواجب، والأمر قيد غير اختياري، إذن سيكون من قيود الوجوب أيضا، فصار الوجوب مقيد، أي من قيود الأمر، فالأمر مقيد بالأمر، كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب لأن القصد المذكور مضاف إلى نفس الأمر، لأن القصد المذكور مضاف إلى نفس الأمر، لأن لاحظ قصد الأمر، وإذا لاحظنا الأمر كما هناك في العلم، العلم بالحكم، هنا القصد الأمر، لأن قصد امتثال الأمر إذا دخل في الواجب كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب، لأن القصد المذكور مضاف إلى نفس الأمر، فالقصد مقيد بالأمر، والواجب مقيد بالقصد، إذن الواجب مقيد بالأمر، لأن قصد امتثال الأمر إذا دخل في الواجب كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب، لأن القصد المذكور مضاف إلى نفس الأمر. هنا يأتي المقدمة الثانية أو المقدمة الأخرى، نقول وإذا لاحظنا الأمر وجدنا حركاته، وجدنا أنه ليس اختياريا للمكلف كما هو واضح، الأمر الوجوب فهو ليس اختياري، وهو ليس اختياريا للمكلف كما هو واضح، وحينئذ نطبق القاعدة السابقة أن القيود المأخوذة في الواجب فقط، المأخوذة في الواجب فقط يجب أن تكون اختيارية، وهذا غير اختياري، إذن هو أيضا يكون قيد الواجب وقيد الوجود، لا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط، لنستنتج من هذه القاعدة أن هذا القيد إذن لا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط لأنه غير اختياري، بل لابد أن يكون أيضا قيدا للوجوب، وهذا يعني أن الأمر مقيد بنفسه، صار قيد للوجوب، إذن الوجوب مقيد بالوجوب، الأمر مقيد بالأمر، وهو محال، وبين الإحالة والاستحالة عفوا، وطبعا هذا التقييد بهذا الأمر والقيود الاختيارية، أيضا فيها نقاش لطيف في هذا المبحث إن شاء الله يأتي لاحقا، يعني أن الأمر مقيد بنفسه ومحال، وهكذا يتبرهن أن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق نفسه يؤدي إلى المحال. وثمرة هذا الباحث أن هذه الاستحالة إذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه قصد امتثال الأمر عن الموقف تجاه أي خصوصية وأي قيد وأي خصوصية أخرى يشك في دخلها في الواجب، يعني إذا شككنا بدخول قيد امتثال الأمر يكون حكم الشك هنا غير حكم الشك في أخذ خصوصية أخرى في الواجب، وذلك أن إذا شككنا كأنما أليف وأليف، وذلك أن إذا شككنا في دخل خصوصية إيقاع الصلاة مع الثوب الأبيض في الواجب أمكن التمسك بإطلاق كلام المولى نفي دخل هذه الخصوصية، نفي دخل هذه الخصوصية في الواجب بحسب عالم الوجوب والجعل، لاحظ بحسب عالم الوجوب والجعل، عالم الحكم، عالم الاعتبار، عالم الصياغة، وليس عالم الملاك حتى تعرف هذه القضية. وإذا ثبت عدم دخلها في الواجب بحسب عالم الجعل، لاحظ يؤكد هذا الشيء، يثبت عدم دخلها في الغرض وعدم دخلها في عالم الملاك، إذ لو كانت دخيلة في الغرض وفي الملاك لأخذت في الواجب، ولو أخذت في الواجب ولو أخذت كذلك لأخذت في الواجب لذكرت في الكلام، أي لو أخذت في الواجب أي في عالم الجعل، عالم الصياغة، عالم الاعتبار، لذكرت في الكلام لأبرزت. وهذا الأسلوب لا يمكن تطبيقه، يقول هذا لبرزت وكان لم تبرز ولم تبين بالخطاب، لأن لا يريدها المولى، ما لم يذكره لا يريده. يقول وهذا الأسلوب هنا باء أي خصوصية قصد امتثال الأمر. يقول وهذا الأسلوب هنا باء نسجل، وهذا الأسلوب هذا البرهان والإثبات الإطلاق لا يمكن تطبيقه على قصد امتثال الأمر عند الشك في دخله في الغرض، أي دخل ماذا؟ دخل قصد امتثال الأمر في الغرض، لأن إطلاق كلام المولى وأمره إنما يعني عدم أخذ هذا القصد في متعلق الوجوب، إطلاقه يعني في عالم الحكم لم يؤخذ. ونقول هذا عدم أخذه طبعا ثابت بالضرورة لوجود الاستحالة، ونحن بحكم الاستحالة الآن في الذكر نعلم بدون حاجة للرجوع إلى كلام المولى، نعلم بأنه لا يمكن أخذ هذا الشيء، ونعلم بأنه مطلق لأنه لا يمكن التقييد فتثبت الإطلاق. يقول ونحن بحكم الاستحالة الآن في الذكر نعلم بذلك، نعلم بإطلاق الكلام أو نعلم بعدم أخذ هذا القيد في متعلق الوجوب، لكن العلم هنا نعلمه بعدم أخذ هذا، نقول للضرورة لعدم إمكان أخذ هذا القيد، نعلم بذلك بدون حاجة رجوع إلى كلام المولى، ولكن لا يمكن أن نستكشف من ذلك أي عدم أخذ القيد، لا نستكشف من ذلك عدم كون القصد المذكور أي قصد امتثال الأمر عدم كونه دخيلا في الغرض المولوي، لا نستكشف عدم كونه دخيلا في الملاك وفي الغرض المولوي، لأن المولى مضطر على أي حال لعدم أخذ هذا القيد في الواجب، سواء كان يريد هذا وسواء كان هذا داخلا في الملاك أو لم يكن داخل الملاك، ولا يستطيع أخذ هذا القيد، لأن المولى مضطر على أي حال لعدم أخذه في الواجب سواء كان دخيلا في غرضه أو لا. فلا يدل عدم أخذه على عدم دخله، هذه المقدمة الرابعة ربما سجلت خلال البحث، فلا يدل عدم أخذه أي عدم أخذ قصد امتثال الأمر على عدم دخل هذا القيد في الملاك أو في الغرض. وهذا يعني أن الاستحالة المذكورة، ماذا نقصد الاستحالة المطولة؟ المطولة. وهذا يعني أن الاستحالة المذكورة عفوا للعجلة وطبعا للنقص في المتحدث، وهذا يعني أن الاستحالة المذكورة تبطل إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى، لاحظ تبطل إمكان التمسك بالإطلاق، أما في باقي القيود فممكن التمسك بالإطلاق عند الشك. أن الاستحالة استعادة أخذ قصد امتثال الأمر تبطل إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى، نفي التعبدية وإثبات التوصلية، أي نفي التقييد وإثبات الإطلاق، نفي التعبدية وإثبات التوصلية. يقول ومن هنا يمكن أن نتصور الثمرة لاستحالة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفسه على وجه آخر غير ما تقدم في ذلك البحث، فنقول أن هذه الاستحالة تبطل إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي اختصاص أغراضه بالعالمين، أي بالعالم به، اكتب فوق العالمين بالعالم به أو بالعلم به أو بالعلم بالحكم، بالعالمين بالأحكام بنفس الطريقة المشار إليها في قصد امتثال الأمر التي تحدثنا عنها قبل قليل والتي ذكرناها خلال الباحث. ففي باقي الخصوصيات يمكن، أما في خصوصية قصد امتثال الأمر وخصوصية العلم لاحظ نقول في كل الخصوصيات يمكن إثبات الإطلاق إذا شككنا بخصوصية معينة، ما عدا خصوصية قصد امتثال الأمر إذا قلنا بالاستحالة، وما عدا خصوصية أخذ العلم أو العلم بالحكم أيضا إذا قلنا بالاستحالة. وإذا لم نقل بالاستحالة تكون حالها حال باقي الخصوصيات. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.